طيب، تخيلوا الجلوس على الأريكة المريحة في غرفة المعيشة والنظر إلى طاولة القهوة المعتادة، وفجأة ينشق السقف.
يا إلهي، بداية درامية.
يعني هذا ما يحدث فعلا. يهبط تنين هولوغرافي ضخم بدقة بصرية تفوق الخيال، ويقف مباشرة على الطاولة ويبدأ بنفث النيران.
نيران تضيء جدران الغرفة بأكملها، صحيح؟
بالضبط. ونحن لا نتحدث هنا عن مشهد سينمائي ولا عن الجلوس في كهف ألعاب مظلم ومعزول أو شيء من هذا القبيل.
لا أبدا، نحن نتحدث عن غرفة المعيشة الخاصة بك.
فعلا، التواجد في قلب الغرفة الفعلية في عام 2026. مرحبا بكم في غوصنا المعمق اليوم. أنا متحمسة جدا لأننا سنأخذ حزمة من التحليلات التقنية الحديثة،
وتحديدا ملف شامل جدا من منصة تيكن ماج.
صحيح، الملف يحمل عنوان ما وراء الشاشة، ومهمتنا اليوم هي فهم كيف قتلت ثورة الواقع المختلط الشاشات البلاستيكية تماما.
قتل مع سبق الإصرار والترصد.
100%. وكيف تحولت التكنولوجيا من أداة للهروب من الواقع إلى قوة هائلة تجلب العالم الافتراضي وتدمجه بالكامل داخل مساحاتنا المادية؟ طيب، دعنا نفكك هذا التحول الجذري.
شوف، هذا التحول هو بالضبط ما يستحق التوقف عنده وفهمه بعمق. يعني لفترة طويلة جدا، التجربة التقنية الغامرة كانت تعني الانفصال التام.
تقصد الانعزال عن المحيط؟
تماما، كانت تتطلب إغلاق الباب عن العالم وارتداء خوذة ضحمة تعزل حواسنا لنغوص في صندوق رقمي مغلق.
آخ، خوذات الواقع الافتراضية القديمة، كأنك ترتدي خوذة غواص في أعماق المحيط.
وصف دقيق، لكن ما نراه الآن في تحليلات تيكن ماج ليس مجرد ترقية روتينية للأجهزة، إنه إعادة تعريف كاملة لعلاقة البشر بالمساحة المادية.
التكنولوجيا تخلصت من العوائق أخيراً.
بالضبط، لتندمج بسلاسة غير مسبوقة مع الإدراك البصري البشري.
وهذا الاندماج بصراحة يقودنا إلى التغيير الأكثر وضوحاً في حياتنا اليومية. نهاية أجهزة التلفاز والشاشات المادية كما نعرفها.
الشاشات البلاستيكية أصبحت من الماضي.
يعني فكرة شراء مستطيل بلاستيكي أسود ضخم وتثبيته على الجدار أصبحت تبدو كفكرة تنتمي للقرن الماضي فعلا.
صحيح، مكلفة وتأخذ مساحة.
عند النظر إلى البيانات نجد أنه من الممكن الآن تثبيت شاشة ثلاثية الأبعاد بحجم 300 بوصة وبدقة 8K على أي جدار فارغ.
مجرد جدار فارغ ونظارة، هذا كل شيء.
وبالنسبة لبيئات العمل، يعني المبرمجون والمصممون لم يعودوا بحاجة إلى مكاتب مزدحمة بالشاشات.
مكاتب المبرمجين كانت تبدو كغرف مراقبة في السابق.
فعلا، الآن أصبح بإمكانهم إحاطة أنفسهم بشاشات لا نهائية معلقة في الهواء. طيب، اختفاء هذه الشاشات المادية لم يكن يحدث لولا طفرة العتاد.
طفرة هائلة بصراحة. لسنوات كان الوزن الزائد والمظهر الغريب يمنعان تبني هذه التقنية على نطاق واسع.
لا أحد يود التجول بنصف كيلوغرام من البلاستيك الساحن على وجهه.
100%. الأجيال الأولى مثل نظارات أبل فيجن برو في عام 2024 كانت خطوة مهمة، لكنها
كانت ثقيلة ومكلفة جدا.
بالضبط، الوصول إلى تصميم يشبه النظارات الشمسية الأنيقة في 2026 تطلب حلولا كيميائية وفيزيائية معقدة للغاية.
طيب، هنا أنا مستغربة من نقطة، وهي مسألة الطاقة كأحد أكبر الألغاز.
البطاريات.
وعم، كيف يمكن تشغيل جهاز يمتلك كل هذه القدرات طوال اليوم دون أن نضطر لحمل بطارية بحجم حقيبة الظهر؟
السر هنا، وكما تشير مصادر تيكن ماج، هو تقنية البطاريات الصلبة.
الجرافين، صحيح؟
100%. الاعتماد على الجرافين. نحن نتحدث عن بطارية تزن أقل من 50 جراما.
50 جراما فقط؟
يا إلهي!
وتوفر طاقة ل18 ساعة متواصلة. مادة الجرافين أحدثت ثورة حقيقية هنا. هي ليست مجرد مادة خفيفة الوزن،
بل تمتلك كثافة طاقة عالية، أليس كذلك؟
إثافة طاقة تفوق البطاريات التقليدية بمراحل. ولكن الأهم من السعة هو عامل الأمان.
تقصد خطر الانفجار أو الحرارة؟
بالضبط، بطاريات الليثيوم القديمة كانت تحمل خطراً دائماً بارتفاع الحرارة واحتمالية الاشتعال، وهذا مستحيل للمخاطرة به في جهاز يرتدى على بعد مليمترات من العينين.
أكيد، لا أحد يريد ذلك. الجروفين يوفر استقراراً حرارياً فائقاً، وإلى جانب البطاريات هناك ثورة شاشات مايكرو أوليد
التي تحل مشكلة البكسلات.
صحيح، تمكنت من حشر ملايين البكسلات في مساحة لا تتجاوز حجم طابع البريد.
هذا مذهل.
هذا التكثيف قضى تماماً على مشكلة رؤية الفواصل بين البكسلات أو تأثير باب الشاشة،
مما جعل الصور الرقمية تبدو نقية وكأنها جزء من العالم الحقيقي. طيب، لكن هذا يطرح تحدياً هندسياً يصعب تجاهله بصراحة.
تفضلي، ما هو؟
إذا كانت النظارة تزن 50 جراماً وتكاد تكون بحجم النظارة الشمسية، كيف يمكنها معالجة رسوميات شديدة التعقيد؟
التنين الهولوغرافي الذي ذكرتيه في البداية.
نعم، هذا التنين يتطلب قوة حوسبة هائلة. من المفترض أن تتطلب هذه المعالجة مراوح تبريد ضخمة، وإلا سينصهر المعالج على وجه المستخدم.
تحدي منطقي جدا، والحل لم يكن في محاولة تصغير المعالجات أكثر،
بل ماذا؟
في إخراجها من النظارة تماماً.
أوكي، كيف ذلك؟
التقنية الحالية تعتمد على مبدأ يسمى تفريغ المعالجة السحابية أو Cloud Offloading.
يعني النظارة لا تعالج البيانات بنفسها؟
النظارة ذاتها أصبحت تعمل بشكل أساسي كاستقبال فائق الذكاء ومجموعة مستشعرات دقيقة.
أما العبء الثقيل؟ أي معالجة الرسوميات؟
فيتم إرساله في أجزاء من الثانية إلى خوادم سحابية ضخمة عبر شبكات الجيل السادس 6G.
أو يتم تمريره للهاتف الذكي في جيب المستخدم، أليس كذلك؟
بالضبط، سلكياً أو لاسلكياً.
إذن النظارة مجرد نافذة، لكن لحظة، ألا يعني هذا أنه إذا حدث تذبذب في شبكة الجيل السادس ولو لثانية، فإن التنين قد يتجمد في الهواء؟
أو ينهار الواقع المختلط بأكمله، هذا وارد نظرياً.
وهذا سيكون مزعجاً جداً.
هذا الخطر هو ما يجعل هندسة هذه الأنظمة دقيقة. لتجنب هذا الانهيار، تم دمج وحدات معالجة عصبية صغيرة داخل النظارات.
للتعامل مع المهام الأساسية.
بالضبط، كالحفاظ على ثبات الرؤية وتتبع حركة الرأس حتى عند انقطاع الاتصال،
لكي لا يشعر المستخدم بالغثيان.
ذكر في التحليلات العدسات متغيرة البؤرة.
Verifical lenses. صحيح، إجهاد العين كان دائماً الكابوس الأكبر للواقع الافتراضي. من الرائع رؤية كيف تم حل ذلك.
هي تعمل بآلية تحاكي عدسة العين البشرية الطبيعية.
بدلاً من إجبار العين على التركيز المستمر على شاشة مسطحة تبعد مسافة ثابتة، وهو ما يسبب الصداع السريع.
صحيح، هذه العدسات تغير تركيزها فيزيائياً ليتناسب مع مسافة الجسم الهولوغرافي.
يعني إذا كان التنين قريباً تتكيف للرؤية القريبة، وإذا طار بعيداً تتكيف للرؤية البعيدة.
التناغم البيولوجي الدقيق، هذا ما نقل التقنية لأداة يمكن ارتداؤها طوال اليوم.
وبفضل كل هذا نرى اليوم سوقاً ناضجاً. قادة السوق حسب المصدر يقدمون خيارات متنوعة.
نعم، مثل ميتا أوريون برو للمجال الواسع،
وأبل فيجن إير للرفاهية والتكامل مع بيئة العمل. ولا يقتصر الأمر على الأجهزة الغالية، هناك XRL Lite 3 كخيار اقتصادي بأقل من $300.
وهذا يفتح الباب للجميع.
طيب، لقد تخلصنا من الشاشات وحللنا مشكلة الوزن والحرارة، هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
تفضلي.
كيف يغير هذا العتاد شكل المساحات التي نعيش فيها؟ إذا كانت النظارة ترسم تنيناً بدقة متناهية، فهي تدرك كل شيء آخر في الغرفة.
السر يكمن في مستشعرات المسح المكاني بالليزر لايدر.
اللادر، الذي يستخدم في السيارات ذاتية القيادة أيضاً.
نفس المبدأ، هذه التقنية ترسل ملايين النبضات الضوئية غير المرئية في كل ثانية لترسم خريطة ثلاثية الأبعاد للغرفة.
يعني النظارة لا تعرض العناصر بشكل عشوائي.
لا، هي تفهم إحداثيات المكان، تعرف أن هناك طاولة وتعرف المسافة بينها وبين الأريكة الحقيقية.
هذا الفهم المكاني هو ما يجعل التفاعل ساحراً في الألعاب، في الألعاب التي تستخدم محركات مثل Unreal Engine 5، الأثاث الحقيقي لم يعد عوائق،
بل جزء من اللعبة.
تخيل التنين يهبط على طاولة التلفاز، وعندما ينفث النار يجب على اللاعب الركض والاختباء خلف الأريكة الحقيقية في الغرفة.
دمج مثالي للفيزياء المادية مع الكائنات الرقمية، وهذا أطلق العنان لألعاب مبتكرة كالدفاع عن البرج بحجم الغرفة،
أو ألعاب الطاولة الهولوغرافية مثل D&D التي تلعب على طاولة الطعام،
وحتى ألعاب اللياقة البدنية.
الركض في حديقة حقيقية بينما تظهر كائنات زومبي تطاردك من خلف الأشجار دافع مرعب لكنه فعال،
لكن التأثير الأعمق يمتد لقطاع العمل.
تقنية الحضور عن بعد أو تالي بريزنس بديلاً لاجتماعات زوم المرهقة.
الإرهاق كان سببه افتقار الدماغ للإشارات المكانية والتواصل البصري.
الحضور عن بعد يعالج ذلك بعرض تجسيد ثلاثي الأبعاد للزملاء جالسين على الكرسي المقابل،
وكأنهم في الغرفة.
اجتماعات العمل أصبحت تشبه اجتماعات مجلس فرسان الجداي في أفلام حرب النجوم.
تشبيه ممتاز.
لكن مهلاً، التواصل الفعال يعتمد على لغة الجسد. التجسيد قد يبدو كدمية بلا روح إذا لم ينقل مثلاً حركة الحاجب.
وهنا يأتي دور كاميرات تتبع العين والوجه المدمجة.
تتتبع بؤبؤ العين وانقباض عضلات الوجه،
وتترجمها فوراً إلى التجسيد الهولوغرافي. إذا ابتسم شخص، نسخته تبتسم باللحظة نفسها.
هذا يعيد الطبيعية للتواصل البشري، وهذا يذكرني باقتباس لمارك زوكربيرغ ذكر في المقال.
ماذا قال؟
وصف النظر لأسفل نحو المستطيلات المضيئة أي الهواتف بأنه انحراف في التطور البشري.
يعني البشر لم يخلقوا ليمضوا حياتهم محنيي الرؤوس.
بالضبط، التكنولوجيا الآن تعيد الاتصال بالعينين وتزيل الحواجز.
التكنولوجيا الناجحة هي التي لا تفرض نفسها بل تعمل كجسر.
عظيم. طيب دعونا نفكك المشكلة التالية. جلبنا التنينين والزملاء للغرفة لكن بدون فأرة أو لوحة مفاتيح، كيف نتفاعل معهم؟
التلويح في الهواء طوال اليوم غير عملي.
أكيد، التلويح باليدين قد يبدو ممتعاً كفيلم الخيال العلمي، لكنه مستحيل كطريقة عمل.
علمياً، هذا يعرف بمتلازمة ذراع الغوريلا.
متلازمة ذراع الغوريلا؟
نعم، رفع الذراعين باستمرار يؤدي لإرهاق عضلي شديد.
إذن ما هو الحل في 2026؟
الحل هو دمج التقنيات غير الجراحية لواجهة الدماغ والحاسوب BCI.
واجهة الدماغ؟ طيب، قراءة الأفكار للضغط على زر تبدو كخدعة سينمائية أو سحر بصراحة. هل هي عملية حقاً أم مجرد وعود تقنية؟
من المفهوم أن يبدو الأمر كالسحر، ولكنه تطبيق متقدم لعلم الأعصاب.
كيف؟
الأمر ليس قراءة أفكار عامة. الجهاز لا يعرف ما تفكر فيه.
إذن ماذا يقرأ؟
التقنية تركز بدقة على القشرة الدماغية الحركية عبر أسوار المعصم العصبية من ميتا أو نيورالينك.
يعني التتبع الدقيق للعين يعمل كمؤشر الفأرة؟
نعم، بمجرد النظر لشيء تم تحديده. أما النقرة فتحدث عبر النية العصبية.
النية العصبية للضغط؟
عندما يقرر الدماغ تحريك إصبع يرسل نبضة كهربائية، الواجهة تلتقط هذه النبضة قبل أن تنقبض العضلة فعلياً.
هذا يشبه ميزة الإكمال التلقائي في الهاتف، لكن للعضلات. النظام يلتقط الإشارة ويعرف أي إصبع تريد تحريقه قبل أن يتحرك وينفذ النقرة.
تشبيه دقيق جداً. هذا يمثل قمة التطور في التفاعل بين الإنسان والآلة.
تفاعل سلس ومخفي، لكن بصراحة هذا يفتح باباً للجانب المظلم.
الخصوصية.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ القدرة على تحريك الأشياء بالتفكير واستدعاء الشاشات، هذا كله يأتي بثمن باهظ.
أكبر أزمة خصوصية. نحن نتحدث عن كاميرات ذكية تعمل باستمرار في الأماكن العامة.
انهيار الخصوصية. المصادر تتحدث عن ذكاء اصطناعي يتعرف على وجوه المارة ويعرض حساباتهم على لينكدين أو إنستغرام فوق رؤوسهم.
تخيلي أن تسيري في الشارع وكل شخص تعرفين معلوماته فوراً.
هذا مرعب، ولحسن الحظ أنها ميزة محظورة في دول الاتحاد الأوروبي حسب المقال.
التشريعات تحاول اللحاق بالتكنولوجيا، لكن هناك أيضاً التلوث البصري والإعلانات.
للمستخدمين المجانيين.
نعم، ستعرض إعلانات ثلاثية الأبعاد على اللوحات الفارغة في الشوارع أو حتى على طاولة المقهى.
هذا يجعل المشي في الشارع يشبه تصفح موقع إلكتروني مليء بالنوافذ المنبثقة المزعجة البوب-أبس، ولكن في الحياة الواقعية وبدون أداة حظر إعلانات صالحة.
بالضبط، استغلال للمساحة البصرية. وهناك تأثير نفسي خطير حذر منه علماء النفس، متلازمة انفصال الواقع.
ما هي هذه المتلازمة؟
عندما يعتاد الدماغ على الألوان المبالغ فيها والأجسام الطافية، يشعر بالفراغ وفقدان الألوان في العالم الحقيقي بعد نزع النظارات.
الدماغ يعيد ضبط معاييره للإثارة البصرية،
ويجب أخذ هذه المخاطر بجدية وعدم الانبهار فقط بالتقنية.
ولهذا ظهرت التشريعات كحق قطع الاتصال وإلزامية وجود أضواء LED حمضاء ومضاء على النظارات لتنبيه المارة عند التسجيل.
خطوات ضرورية جدا لحماية الإدراك والخصوصية.
لنلخص ما ناقشنا، تقييم منصة تيكنجيم يوضح أن تقنية 2026 أثبتت أن المستقبل ليس في الكهوف الافتراضية بل في إثراء الواقع.
هي مثالية للاعبين وللمبرمجين كمكاتب لا نهائية.
ولكن ربما يحتاج المستخدمون العاديون للانتظار للجيل القادم بأسعار أقل. فهم هذا التحول الآن يساعدنا في الاستعداد لمستقبل ستصبح فيه الهواتف الذكية مجرد آثار كالآلات الكاتبة.
التكنولوجيا تتطور بسرعة، وهذا يتركني مع فكرة أود طرحها للتأمل.
تفضل.
إذا كانت أدمركنا كتكيف مع واقع مختلط مليء بالألوان والتفاعل المدهش على مدار الساعة، فهل سيأتي يوم تجد فيه الأجيال القادمة أن الطبيعة وحدها بأشجارها وصخورها الحقيقية هي مكان ممل ومفتقر للحياة لأنها لا تحتوي على بيانات رقمية؟
يا إلهي، هذا سؤال يتركنا فعلا نتأمل حول المعنى الحقيقي لكلمة الواقع في المستقبل. شكرا لكم على الاستماع، ولنا لقاء في غوص معمق آخر.